بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم زدهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الجهة الخامسة من البحث في قاعدة السلطنة، ويقع الكلام فيها في النسبة بين قاعدة السلطنة وقاعدة نفي الضرر، وذلك فيما إذا لزم من ثبوت قاعدة السلطنة وجواز تصرف المالك في ملكه ضرر على الغير. ومثاله فيما إذا أراد المالك أن يحفر بالوعة مثلا توجب التعدي والفساد بالنسبة إلى بئر الجار، أو أراد أن يجعل داره مدبغة بحيث يتأذى الجار من الرائحة التي تصله من جاره، أو أراد المالك أن يجعل حانوته حانوت حدادة في صف العطارين، فإنهم يتضررون من ذلك. ففي مثل هذه الأمثلة إن قاعدة السلطنة سلطنة الناس على أموالهم توجب لهم الحق في هذه التصرفات، ومن جانب آخر قاعدة نفي الضرر تمنع المالك من ذلك التصرف لتضرر الغير بتصرفه. فما هو الحل؟ هل تقدم قاعدة السلطنة ونقول بجواز تصرف المالك وإن تضرر الغير بتصرفه، أم أن قاعدة نفي الضرر تقدم فتمنع من تصرف المالك في ملكه لتضرر الغير به، أم أن القاعدتين تتعارضان فتتساقطان فيرجع إلى القواعد والأصول المقررة في المسألة؟ وجوه. ولتنقيح المسألة في جميع جوانبها لا بد من بيان صور الضرر الحاصل من عموم قاعدة السلطنة، وهي أربع صور. الصورة الأولى فيما إذا لزم من ترك تصرف المالك في ملكه ضرر معتد عليه. نعم، يعني لو لم يحفر البالوع في داره، نعم، لأصابه ضرر معتد به، فلذا يريد أن يحفر هذه البالوعة. ولكن المشكلة أن حفر البالوعة في ملكه موجب لتضرر الجار. إذن الصورة الأولى فيما إذا لزم من ترك تصرف المالك في ملكه ضرر معتد به عليه. الصورة الثانية فيما إذا لم يلزم من ترك تصرف المالك ضرر عليه، ولكن تفوت عليه بعض المنافع المعتد بها. واضح؟ لا يصيبه الضرر ولكن يفوته نفع كثير لو منعناه من هذا التصرف في ملكه. الصورة الثالثة فيما إذا لم يلزم من ترك تصرف المالك في ملكه لا تفويت منفعة معتد بها، نعم، ولا يصيبه ضرر، وإنما كان تصرفه عبثيا أو كانت هناك منفعة يسيرة في تصرفه بحيث لو منعناه لفاتت منه منفعة يسيرة مو معتد بها. واضح الصورة الثالثة؟ يعني لو منعنا المالك من تصرفه في الملك لا يصيبه ضرر ولا تفوته منفعة معتد بها، وإذا كانت هناك منفعة في فعله بحيث لو منعناه إنما هي منفعة يسيرة أو لا أصلا حتى هذه المنفعة اليسيرة ما موجودة بحيث فعله عبثي لأنه هو مالك لهذا الملك يريد أن يتصرف به بمقتضى قاعدة السلطنة. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، إذا كان غرض المالك من تصرفه في ملكه مجرد الإضرار بالغير من دون أن يكون تصرفه لتحصيل منفعة أصلا، فقط غرضه شنو؟ غرضه إدخال الضرر على الجار. زين، هذه الصور الأربعة لابد من أن نرى حكم كل صورة، لأنه هذه الصور تتعارض فيها قاعدة السلطنة مع قاعدة نفي الضرر. فقاعدة السلطنة تقول له يجوز لك التصرف، وقاعدة نفي الضرر تقول بأنه لا يجوز لك التصرف لأن تصرفك فيه ضرر. أما حكم الصورة الرابعة وهي فيما إذا كان غرض المالك مجرد الإضرار بالغير، فلا ريب أنه يمنع من التصرف لأن هذه الصورة هي القدر المتيقن من قاعدة نفي الضرر، بل أن رواية سمرة بن جندب هي هذه الصورة، لأن سمرة كان غرضه من التردد على نخلته مجرد الإضرار بالأنصاري، أو كان نفعه من التردد نفعا جزئيا، نعم، زين. وأما قاعدة السلطنة في هذه الصورة الرابعة فهي قاصرة للشمول لهذه الصورة، لأن دليلها إن كانت السيرة، لأن قاعدة السلطنة قلنا أهم دليلين عليها هي السيرة والنصوص الوارد، فإذا كانت دليلها السيرة فإن صورة تصرف المالك بغرض الإضرار بالغير وحاسب منصرفة عن السيرة. لم تقم السيرة على جواز تصرف المالك الذي يكون متمحضا في الإضرار بالآخرين من دون أن يصله نافع. نعم، السيرة لم تقم على ذلك، بل العقلاء يلومونه. فإذا هذه الصورة تكون شنو؟ قطعا السيرة منصرفة عن هذه الصورة. وإن كان دليل قاعدة السلطنة الروايات كرواية سماعة الدالة على أن المالك ما دام حيا صحيحا فله أن يصنع بماله ما يشاء، كذلك قاصرة عن شمول مثل هذه الصورة، فهي ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فلا تريد أن تقول أن المالك له الحق أن يصنع بماله ما شاء وإن استلزم الإضرار بالآخرين من دون أن يصله نفع من تصرفه، أو إذا وصله فهو نفع يسير. إذن هذه الصورة قطعا لا يجوز للمالك التصرف، أولا لأنها مشمولة لقاعدة نفي الضرر، وثانيا لقصور قاعدة السلطنة لشمولها حتى إذا لم تكن هناك قاعدة بعنوان نفي الضرر. واضح؟ إذن هنا بعد ما راح يحصل تعارض لا بين قاعدة السلطنة وبين قاعدة لا ضرر، بل قاعدة لا ضرر تبقى من دون معارض. ليش؟ لأن أدلة قاعدة السلطنة قاصرة عن شمول هذه الصورة. واضح؟
نعم.
وأما حكم الصورة الثالثة، احنا قاعد نجي من الأخير إلى أن نصل. وأما حكم الصورة الثالثة وهي فيما إذا كان تصرف المالك في ملكه عبثيا أو يترتب عليه منفعة جزئية ولكن يدخل الضرر على الجار. نعم، فالذي ينسب إلى المشهور أنه ذهب إلى جواز تصرف المالك في ملكه في هذه الصورة بمقتضى قاعدة السلطنة. واضح؟ ما دام هو مالك فقاعدة السلطنة تجوز له التصرف بأي صورة شاء، مع غض النظر عن أنه شنو تضرر الغير بهذا التصرف أو لا. هكذا نسب إلى المشهور، ولكن على تقدير صحة هذه النسبة إلى المشهور يمكن أن يناقش بأن قاعدة السلطنة قاصرة عن شمول هذه الصورة أيضا، خصوصا فيما إذا كان تصرف المالك عبثيا ويستلزم الإضرار بالآخرين، وذلك لأن دليل قاعدة السلطنة إذا كانت السيرة العقلائية فإن هذه الصورة منصرفة عنها، وذلك لعدم ثبوت السيرة في جواز تصرف المالك، نعم، تصرفا عبثيا يلزم منه ضرر الآخرين. العقلاء راح يلومونه، يقولوا له أنت إذا كففت عن عملك عن فعلك عن تصرفك لا يصيبك ضرر، ولكن تصرفك موجب لضرر الآخرين. نعم، فينبغي لك أو لا يجوز لك أن تتصرف. ليش؟ لأنه فيما إذا لم يكن في تركه ضرر عليه أو عود منفعة معتد بها، وكان تصرفه موجبا للإضرار بالآخرين. وكذلك أن هذه الصورة منصرفة عن دلالة الروايات الدالة على قاعدة السلطنة، لأنها لم تكن في مقام بيان هذه الجهة كما مر في بيان حكم الصورة الأولى. يعني الروايات لا تريد أن تقول له تصرف في ملكك كيف تشاء، نعم، حتى وإن كان في تصرفك ضرر على الآخرين. الروايات تريد أن تقول بأنه أنت وملكك، مع غض النظر عن الآخرين، عن التصرف، عن الضرر الوارد في الغير، يجوز لك التصرف. ولكن إذا جاء عنوان الإضرار بالآخرين فالروايات ساكتة عن هذه الجهة. زين، هذا إذا عرفنا أنه الصورة الرابعة، وهو إذا كان الغرض من التصرف مجرد الإضرار، قلنا بأنه قاعدة لا ضرر تشملها فتمنع التصرف. أصلا هي هذه الصورة المتيقنة من قاعدة الإضرار. وقصور أدلة قاعدة السلطنة لشمول هذه الصورة. الصورة الثالثة، وهي إذا كان فعله عبثيا أو يتعلق به منفعة يسيرة ولكن يترتب على فعله ضرر بالغير، هذه هم قلنا وإن نسب إلى المشهور أنه المجال هنا لقاعدة السلطنة التي تثبت له الجواز، ولكن يمكن أن يناقش، نعم، بأن قاعدة السلطنة لا يعني قاصرة عن شمول هذه الصورة، فلا يبقى إلا شنو؟ إلا قاعدة نفي الضرر التي تمنع المالك من هذا التصرف في ملكه. وأما حكم الصورتين الأولى والثانية، وهما فيما إذا كان ترك تصرف المالك موجبا لدخول الضرر عليه، أو ترك تصرفه موجبا لثبوت لتفويت منفعة معتد بها. واضح؟ فالظاهر من الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل هو جواز تصرف المالك في ملكه وإن تضرر الجار به، وذلك لأن منع المالك من التصرف في هاتين الصورتين ضرر عليه. كما نعم كما أنه في تصرفه ضرر على الجار، ترك تصرف المالك ضرر عليه أو تفويت منفعة معتد بها عليه، فإذا منعه من التصرف ضرر على المالك، وجواز تصرفه بمقتضى قاعدة السلطنة يوجب ماذا؟ يوجب الضرر، فقاعدة نفي الضرر تنفيه. فيتعارض الضرران، ضرر المالك الناتج من تصرف ضرر المالك نتيجة لمنعه من تصرفه، وضرر الجار نتيجة لجواز تصرف المالك. زين. لذا فيتعارض الضرران فيتساقطان، وذلك لأن قاعدة نفي الضرر امتنانية، فلا يمكن شمولها لنفي ضرر الجار مع إلزام المالك بتحمل الضرر، ولا يمكن كذلك شمولها لنفي ضرر المالك وتوجيه الضرر إلى الجار، فإن كليهما خلاف الامتنان فيتعارضان ويتساقطان، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة فيجوز تصرف المالك في هاتين الصورتين. وكذلك فإن منع المالك من التصرف في هاتين الصورتين حرج عليه، حرج على المالك، فتقدم قاعدة نفي الحرج إضافة إلى قاعدة شنو؟ إلى سلطنة، مقتضى قاعدة السلطنة هو الجواز، نفي الحرج على المالك نتيجة لمنعه، نعم، لأنه سوف يصيبه حرج لو منعناه من تصرفه، سوف يتوجب عليه ضرر أو تفوت عليه منفعة فيكون حرجيا، فلذا فتقدم قاعدة نفي الحرج أيضا بعد تعارض الضررين وتساقطهما والنتيجة، فيجوز للمالك التصرف لأن منعه حرجي عليه. طبعا لا يخفى أن ما ذكرنا من الحكم في الصورة الثانية من جواز تصرف المالك بناء على كون تفويت المنفعة المعتد بها ضرر عليه، يعني على هذا المبنى أنه عدم المنفعة ضرر، وأما إذا قلنا لا، عدم المنفعة لا يكون ضرراً، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نلتمس دليلاً آخر، ولكن إحنا على هذا البناء أنه الضرر تارة يكون مباشر وتارة يكون عن طريق عدم حصول النافع. وأما إذا قلنا بأن عدم النفع ليس ضررا، ففي هذه الحالة منع تصرف المالك ليس فيه ضرر حتى يعارض ضرر الجار ليتساقط ويرجع إلى قاعدة السلطنة، بل يكون الضرر فقط من ناحية الجار فيمنع المالك من التصرف. شوية دققوا. إلا إذا قلنا أن تفويت المنفعة وإن لم يكن ضررا ولكن منعه، يعني منع المالك من التصرف، موجب للحرج عليه، ففي هذه الحالة يكون منع المالك من التصرف حرجيا، فيتعارض ضرر الجار الحاصل من تصرف المالك مع ماذا؟ مع حرج المالك نتيجة لمنعه عن التصرف، مو بعد يتعارض الضررين. على هذا المبنى لو قلنا عدم النفع ليس ضررا، نعم، نقول وإن لم يكن ضررا ولكن يكون حرجيا، ها، يكون حرجيا، فيتعارض تصرف المالك في ملكه يوجب الضرر على الجار، تصرف المالك، نعم، عدم تصرف المالك يوجب الحرج على المالك، فيتعارض ضرر الجار مع حرج
المالك.
زين، لذا نقول ففي هذه الحالة يكون منع المالك من التصرف حرجيا، فيتعارض ضرر الجار الحاصل من تصرف المالك مع حرج المالك نتيجة لمنعه عن التصرف. ففي هذه الحالة يمكن أن يقال أن قاعدة نفي الحرج حاكمة على قاعدة نفي الضرر كما ذكرناه سابقا في بحثنا عن قاعدة لا ضرر. والنتيجة فيجوز حينئذ تصرف المالك وإن استلزم ضرر الجار. هذا تمام الكلام في قاعدة السلطنة، ويليها البحث عن قاعدة الميسور غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
الله
الله
على
الله
على
الله على الله.